عقيدته تابعة للكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف الفرق التي انحرفت عن جادة الكتاب والسنة فإنها ما تلقت عقيدتها وما تلقت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقتها من أقوال الرجال ومن آراء الرجال ومن الأفكار والآراء التي جاءت من هنا وهناك. أما من اتبع الكتاب والسنة فهذا هو الذي سلك المسلك الحق في العقيدة والعمل. وكذلك بالنسبة للعمل يكون أيضا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ما يعرف يتعلم العلم النافع فيعرف ما هو الحق والهدى وما هو الحلال والحرام وما الذي جاء به الشرع في أنه يفعل وما الذي جاء الشرع بأنه يبتعد عنه ويجتنب، فيمتثل الإنسان ما أمر الله تعالى به ورسوله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله فيكون عمله مطابقا للكتاب والسنة ويكون عمله مبنيا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا فواجب الشاب وغير الشاب أن يكون منهجه وأن يكون حريصا أن يكون منهجه على وفق الكتاب والسنة وأن يكون حريصا على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة ليكون شائرا الله عز وجل على بصيره، فتكون عقيدته مبنية على اتباع ويكون عمله مبنيا على اتباع، لا يضل في عقيدته ولا يضل في عمله، وإنما يكون مهتديا في عقيدته وعمله ولا يكون مهتديا في عقيدته وعمله إلا إذا اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على ما سار عليه السلف وهذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وعلى طالب العلم وأن كان شابا أو غير شاب أن يحرص على سلوك هذا المسلك وأن يحذر من أن يقع في المناهج المنحرفة والآراء المختلفة التي لم توفق لأن تكون على هذا المنهاج وأن تكون على هذا المسلك القوي الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعظم ما يعنى به وما يسمى به التوحيد والعقيدة الصافية النقية المستمدة من الكتاب والسنة، فهي التي يحرص على تعلمها وعلى تعليمها وعلى تفقيه الناس فيها، لأن الناس إذا تفقهوا في التوحيد يكونون عبد الله عز وجل على بصيرة ويكونون ساروا إلى الله عز وجل على بصيرة. فمنهج الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام وأنهم يعنون بعبادة الله عز وجل ويعنون بما يقرب إلى الله عز وجل ويعنون بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المنهج القويم الذي من أخذ به فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه فإنه بحسبه يعني يخسر والتفاوت بالخسران ويحصل التفاوت بالخسران بحسب القرب والبعد من المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فواجب المسلم وأن كان شابا غير شاب أن يكون حريصا على معرفة ماذا قال الله وماذا قال رسوله، ما هو الحكم الفلاني، ما هو الحكم في المسألة الفلانية، ما هو الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، ما هو الدليل الكتاب والسنة على المسألة الفلانية. هكذا يجب أن يكون المسلم على هذه الطريقة، يحرص على معرفة الحق والهدى ليسير الله عز وجل بصيرة، لأنه لا يسلك مسلك السلف الصالح إلا إذا عرف طريقتهم وعرف منهجهم، وطريقتهم ومنهجهم إنما تعرف بالتعلم والتفقه في الدين وبالرجوع إلى العلماء الذين عندهم معرفة في الدين والذين عندهم تمكن في معرفة الله عز وجل، فيرجع طالب العلم إليهم يستفيد منهم ويتعلم منهم. هذه وصايا أربع للشباب وهي لغير الشباب أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يسير الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل الأنبياء ورسله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ على هذه الوصايا خير الجزاء، فلقد جمع فأوعى. أما بالنسبة للأسئلة فهي كثيرة جدا، ولكنني أشعر أن عقارب الساعة لاحقني نظرا لضيق الوقت، لأن الشيخ لم فاضل على سفر بعد صلاة العشاء، ولذلك معذرة عن عرض بعض الأسئلة، لأنني أجد أن بعض الأخوة ملحون في عرض أسئلتهم، والبعض يطلب عدم حذفها، لكنني أجد أنني مضطر إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر مع شيخنا الفاضل حتى نعرض عليه أسئلتكم المفضلة. ولذلك سنحرص على عرض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع الذي طرحه شيخ الفاضل. هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، كيف يستطيع المرء أن يصل إلى درجة التقوى، وما هي الوسائل المعينة على ذلك، جزاكم الله خيرا؟
أنا بينت في المحاضرة أن تقوى الله عز وجل تكون بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في دين الله عز وجل، بحيث يعرف الإنسان المأمور فيتقي الله بفعله، ويعرف المحظور فيتقي الله بتركه، لأنه كما أشرت آنفا أن التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وتلك الوقاية إنما تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فتقوى الله عز وجل تحصل للإنسان بأن يعرف الحق والهدى بالتعلم لذلك، وأن يمتثل ما أمر الله به ونهى وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإيجاز بأن يعرف الحق، فيسير الله عز وجل وفق ذلك الذي عرفه من الحق، فيمتثل المأمورات وينتهي عن المحظورات. فهذه هي التقوى، وهذه هي الوسائل التي توصل إلى التقوى، وهي معرفة الحق والهدى للسير إلى الله عز وجل وفقا لذلك الحق والهدى، وهي إما أوامر وإما نواهي وإما أخبار. فالأخبار تصدق، والأوامر تمتثل، والنواهي تجتنب، وأن تكون العبادة لله عز وجل وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون مبنية على وفق الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا قلت إن طالب العلم عليه أن يحرص على معرفة الدليل في المسائل المختلفة، ليكون بذلك عارفا بالحق من مصدره ومن منبعه، ويكون بذلك أيضا عبد الله على بصيرة وعلى حق وهدى. ولهذا قلت إن أساس دين الإسلام مبني على قاعدتين: إخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله. تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بمعرفة الأوامر والنواهي، لتمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي. ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يحصل أسباب التقوى بالابتعاد عن جلساء السوء ومجالسة الأخيار الطيبين الذين يعينونه على نفسه، والذين يكونون عونا له على طاعة الله، فهذه من أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى. من أسباب تقوى الله عز وجل مجالسة الأخيار ومجالسة الناس الطيبين والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن هذا من أسباب تحصيل من الوسائل التي توصل إلى كل إنسان يحافظ على تقوى الله ويلازم تقوى الله فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يسأل فيقول: كيف يعرف المسلم أنه من أهل التقوى؟
يستطيع أن يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى إذا عرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة، فإذا عرضها على الكتاب والسنة ورأى أنها مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا هو الدليل على أنه من أهل التقوى وعلى أنه استفاد. إذا عرض أقواله وأفعاله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات استجابة لأمر الله ورغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهذا هو الذي به يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى. ثم أيضا يكون يعني إذا عمل الأعمال الطيبة يكون بعدها خيرا منه قبلها، فيكون يعني يزداد بصيرة ويزداد هدى ويزداد تقى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي وصيتك للشباب اللي التزموا بشرع الله وأدوا ما أمرهم الله ثم بعد ذلك انتكسوا بعدما كانوا ملتزمين والعياذ بالله؟ ما هي الوصية لهم وما هي الوصية لنا؟ هل يجب علينا أن نزورهم وننصحهم أم نقطع العلاقة معهم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
أولا فيما يتعلق بالشباب المسؤول عنهم وهم الذين كانوا على التزام واستقامة ثم انحرفوا، فهذا والعياذ بالله ضلال بعد هدى، ولكن الواجب على من له بهم علاقة أن يحرص على ردهم إلى الصواب وإلى ردهم إلى الجادة. هم تنكبوا الجادة وحادوا عن الجادة، ولكن على إخوانهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على هدايتهم وأن يرغبوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه، وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونه لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير، ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة وأخذ على أيديهم وأعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين، فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإننا يزارون ويتصل بهم في الأخذ بأيديهم لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب ودعوتهم إلى أن يرجعوا من حق الهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه، وعلى الاستمرار عليه. ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على ربه إلى الصواب وأن يحرص على ربه إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها وقوله اهدنا الصراط المستقيم. الإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا، من كان موفقا عليه ان يحرص على الاستمرار على ما كان من حق الهدى، وان يحرص ايضا على رد هؤلاء الى الصواب وان يدعوهم الى الحق ولا يتركهم فيصيرون فريسة للشيطان ويصيرون إلى الضياع وإلى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أصابكم الله كثير من الإخوة في أسئلتهم يعبرون عن حبهم للشيخ في الله ويطلبون من فضيلة الشيخ أن يكرر زياراته المباركة أو زياراته المباركة إلى مثل هذه البلدة الطيبة. وهذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم في من يقول لا أريد أن أتزوج حتى أتفرغ لطلب العلم، علما بأنه إنسان مستطيع للزواج؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم أجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وثانيا فيما يتعلق بالزيارات، أرجو أن يوفقني الله عز وجل لما يحصل به المطلوب متى يسر الله ذلك. أما السؤال عن هذا الشاب الذي لا يريد أن يتزوج ليتفرغ لطلب العلم، فأنا أقول له إن الزواج لا يعوق عن طلب العلم، بل هو يساعد على طلب العلم، لأن الإنسان إذا كان غير متزوج فإن نفسه تكون مشغولة ويكون باله مشغول ويكون ما عنده من الشهوة وما عنده من القوة تشغله، ولكنه إذا تزوج وغفر بزوجة فإنه يحصل له ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث من إحصان فرجه وغض بصره، فيكون ذلك متفرغا للعلم. ومن المعلوم أن كثيرا من طلبة العلم جربوا هذا وعرفوا هذا وجدوا أن زواجهم أعانهم على طلب العلم، لأن بدل ما يكون الإنسان ذهنه بين تحصيل العلم الذي يفيده وبين التفكير في ما تشتهي نفسه وما تميل إليه نفسه، وقد يتطلع إلى الحرام وقد يفكر في الحرام، فكونه يبادر إلى الزواج يكون هذا عونا له على طلب العلم. لا تنافي بين العلم وبين الزواج، بل الزواج هو في الحقيقة يعين على طلب العلم، لأن البال بدل ما يكون مشوش ويكون التفكير دائما وأبدا في تلك الشهوة التي جعلها الله في الإنسان يكبحها هذا الزواج ويكبحها بالتزوج، لأنه بذلك يكون أعف نفسه وتفرغ لطلب العلم ولم يوجد عنده ما يحصل به التشويش عليه. فهذا شيء مجرد، طلب العلم لا يعود الزواج لا يعوق عن طلب العلم، بل هو في الحقيقة في ساعة إيكاد العلم. والعلماء الذين حصلوا ما حصلوا من العلم هم متزوجون، والنادر فيهم غير متزوج، ولكن الأكثرية هم المتزوجون. وإذا فالعلم لا، فالزواج لا يعوق عن العلم، بل هو يساعد على طلب العلم. فأنا أقول إن كل من كان قادرا على الزواج عليه أن يأخذ بوصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه يعف نفسه ويحسن خرجه ويغض بصره، وفي نفس الوقت أيضا يحصل ما أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من تكفير هذه الأمة، ومن وجود مؤمنين يعبدون الله عز وجل على بصيرة، فيكونون يكثر بهم عدد الأمة، وأيضا يكونون للإنسان بعد وفاته يصل إليه برهم وثوابهم دعاؤهم وإحسانهم إليه. فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح إنما يأتي عن طريق الزواج.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم الوصية الثانية وهي التفقه في الدين، ولكن قد يشكل على بعض طلبة العلم بعض المسائل الخلافية والتي قد يصعب الترجيح فيها، فهل يلجأ طالب العلم هنا إلى حديث سك قلبك، وما هو الضابط في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، الإنسان إذا كان عنده تمكن من البحث وقدرة على البحث والوقوف على الأدلة ومعرفة المآخذ ووجوه الأدلة، فإن الإنسان يعنى بمعرفة الحق والهدى. وإذا ما استطاع فعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى من هو أعلم منه ويستفيه، هذا هو الواجب، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، بحيث يكون الإنسان إذا كان متمكنا فإنه يبحث ويجتهد ويعنى بمعرفة الأدلة، وإذا كان غير متمكن فإنه يسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الطريق الذي يفعله الإنسان. وإذا كان الأمر من الأمور المشتبهة فالاحتياط هو في ترك المشتبهات. إذا دار الأمر بين يعني شيئين، يعني اشتباه، يعني فيه اشتباه هل هو حلال أو حرام، فإن الإنسان يترك الشيء تورعا وتنزها، هذا هو الذي فيه السلام. وجاء في الحديث حديث النعمان المشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن الأمور المشكلة إذا التي لا يستطيع الإنسان الوصول إلى معرفة الحق فيها، فإن عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه ويستفيد، وعند ذلك يستفيد من علم غيره ومن توجيه غيره ودلالة غيره إلى الحق والهدى.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يوجد في مدينتنا تلك نشاط للصوفية، حتى أن لهم أئمة في بعض المساجد، وحينما يذاع ذلك الأئمة من إمامتهم ويطلب من بعض طلبة العلم أن يتولوا الإمامة، فإنهم يعتذرون بحجة الخوف من الرياء، أو أن الإمامة تشغلهم عن البحث أو عن الذهاب خلف دروس العلماء، أو أن الإمامة ارتباط. ما نصيحتكم لأولئك، وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن إمامة المساجد إذا لم يتولاها من فيهم خير ومن عندهم علم، فإنه يتولاها غيرهم ممن لا يكون كذلك. وإذا فاعتذار يعني بعض من يصلحون للإمامة عن الإمامة هذا يعني لا ينبغي ولا يصلح, يعني ببعض الحجج مثل كونه يعني خوف من الرياء, هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يبتعد عن الخير, وهذه من المداخل التي يدخل بها الشيطان على الإنسان, لأنه يعني يعوقه عن العبادة بحجة أنه قد يكون فيها رياء, أو يعوقه عن عمل أو يمنعه من عمل بحجة أنه يعني خوفا من الرياء. إذن كل عمل من الأعمال, كل عمل من الأعمال إذن يمكن أن يكون كذلك, وإذن فالإنسان يقدم على الخير ويبتعد عن الأمور الضارة مثل الرياء وغيره. وكما قلت هذا من مداخل الشيطان على الإنسان, يعني يمنع من الخير لبعض الحجج الواهية التي قد يتعلق بها وتكون سببا في ترك يعني ما يمكن أن يقوم به من فعل الخير. أما كون يشغل عن بعض الدروس وعن كذا, فالإمامة يعني كما هو معلوم يمكن الإنسان يعني في بعض الأحوال وفي بعض الأيام أن يتغير ويريد من يصلح للإمامة ويقوم بذلك حافظ على نفسه من أن يقع في أيدي من لا يصلح للإمامة, وفي نفس الوقت أيضا ما فاته ما أراده من حضور بعض الدروس أو حضور بعض المحاضرات التي تحصل في بعض المساجد وبعض الأماكن. وإذن فنصيحتي أن من كان أهلا للإمامة ومن يرجى أن يكون في إمامته نفع وفائدة أن يأخذ وأن يقدم على هذا العمل الذي هو إمامة المسجد وإفادة الناس, لأن هذا من الأسباب التي تعين نفسه على طاعة الله عز وجل, وأيضا تمكنه من أن يفيد غيره وأن ينفع غيره, وفي نفس الوقت أيضا تحول دون أن يصل إلى المكان من لا يستحق المكان, ومن يكون هو في نفسه عنده شيء من النقص ومن يخشى على غيره منه. فالذي ينبغي هو الحرص على فعل الخير, ومن ذلك إمامة المساجد لما فيها من النفع ولما فيها من الفائدة له ولغيره, ولما فيها أيضا من عدم تمكين من لا يصلح الإمام من الإمام, لأن الناس لابد لهم من يصلي به, لا يمكن أن المساجد تخلو من أئمة, وإذا لم يتولاها الذين فيهم خير وفيهم نفع يتولاها أناس آخرون, وهذا لا ينبغي. فعلى من عنده تمكن وعنده أهلية أن لا يتأخر عن أن يفيد نفسه ويفيد غيره, عن أن يسعى فيما في فائدته وما في فائدة غيره, وذلك بتولي الإمامة حيث فيها يفيد ويستفيد ويحول دون أن يصل إليها من لا يفيد بل قد يضر غيره وهو متضرر في نفسه. نعم.
وهذا يسأل السؤال حول الإمامة فيقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن, ما هي الأشياء التي يضمنها الإمام وهل الأركان داخلة في ذلك؟
نعم, الإمام ضامن يعني معناه أن عليه أن يأتي بالصلاة على أحسن الوجوه وعلى أتمها, لأنه إذا حصل نقص فالنقص عليه والفائدة لهم, وإذا حصل كمال فهو له ولهم. وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما حفر في داره في زمن الفتنة التي حصلت في نهاية خلافته رضي الله عنه وأرضاه, جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين, إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي للناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال رضي الله عنه: إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتني بساءتهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتني بساءتهم. وكذلك جاء في الحديث في الأئمة الذين يصلون ويؤخرون الصلاة، فقال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وإذا فالإمام يعني عليه أن يؤدي الصلاة على أتم وجه وعلى أكملها، وإذا كان محسنا فيها فالإحسان له ولغيره، وإذا كانت الإساءة فإنها عليه وليست على غيره.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، قد استأجرت محلا تجاريا لمدة سنة في أحد الأسواق التجارية بمبلغ معين، وبما أنني لا أستطيع القعود على ذلك المحل أجرته على أحد الإخوة هنا مقابل أنني آخذ منه مبلغا شهريا كفائدة لي، لأن المحل جئتي وعلى مسؤوليتي، فهل يجوز لي ذلك أم أدخل معه كشريك في الربح والخسارة سويا؟ وجزاكم الله خيرا.
ما أعرف إيش يعني الذي اتفقنا عليه في الأول، إيش هو؟
هذا يكون المحل يشغل شخص آخر وهو يأخذ أجرة على اسم فقط،
يعني لا هذا لا يصلح. يعني الإنسان يعني كونه يعني يأخذ الشيء باسمه ثم يعني يوليه غيره ويأخذ شيئا مقابل، يعني يكون الشيء باسمه، هذا لا يصلح. وإنما عليه أن يشتغل، إذا أخذ الشيء باسمه فإنه يتولاه بنفسه أو يتخلى عنه، يتولاه بنفسه أو يتخلى عنه، وذلك الذي سيحل محله يأخذ شيئا باسمه، يأخذ شيئا باسمه. أما كونه يأخذ محلات باسمه ثم يعطيها الغير ليستغل يعني اسمه ويأخذ فائدة من وراء ذلك، فهذا لا يصلح. وإنما الطريقة المستقيمة أنه يأخذ الرخصة لنفسه ثم يعمل بها، وإذا يعني جعل يعني له شركة أو كان له شريك يعني في يعني في أما على سبيل المضاربة أو على سبيل المشاركة التامة، فالشركات المشروعة الإنسان إذا عقد لها هذا أمر سائر. وأما كونه يأخذ محلات باسمه ثم بعد ذلك يعطي اسمه أو يعطي الترخيص الذي حصل باسمه ويأخذ فائدة على ذلك الترخيص دون أن يكون يعني عليه شيء من الكلفة ودون عليه أن يكون عليه شيء من المشقة، فهذا لا يسوغ ولا ينبغي لك.
نعم أفادكم الله. هذا يسأل فيقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وهل ما يعمله النساء اليوم من نزع العباءة من الوصول إلى بيت الجارة هو من هذا الباب أم لا؟ أفيدونا فجزاكم الله خيرا.
الذي يبدو من الحديث أن ليس هذا ليس من هذا القبيل، لأن يكون المرأة يكون عليها ثياب ساترة ويكون عليها عباءة فتنزع هذه العباءة وتجلس، أنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود من ذلك التكشف والتعري وما إلى ذلك مما يترتب عليه مضرة، هذا هو الذي يعني يفهم من معنى الحديث. أما كون المرأة عليها ثياب ساترة وعليها عباءة وراء ذلك ثم تضع هذه العباءة لتخفف منها، فهذا لا يدخل فيما يبدو تحت معنى هذا الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما الممنوع هو الشيء الذي فيه محذور، الشيء الذي فيه تعري وتكشف، ومن المعلوم أن العباءة لا يحصل معها تعري وتكشف، وإنما هي ستر وراء ستر، يعني ساتر وراء ساتر، فإذا وضعت في وضعت المرأة عند جارتها التي جارتها لا يقال أن هذا داخل تحت نهي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة جار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
عقيدته تابعة للكتاب والسنة ومستمدة من الكتاب والسنة، بخلاف الفرق التي انحرفت عن جادة الكتاب والسنة فإنها ما تلقت عقيدتها وما تلقت منهجها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تلقتها من أقوال الرجال ومن آراء الرجال ومن الأفكار والآراء التي جاءت من هنا وهناك. أما من اتبع الكتاب والسنة فهذا هو الذي سلك المسلك الحق في العقيدة والعمل، وكذلك بالنسبة للعمل يكون أيضا وفقا لما جاء في الكتاب والسنة. ما يعرف يتعلم العلم النافع فيعرف ما هو الحق والهدى وما هو الحلال والحرام وما الذي جاء به الشرع في أنه يفعل وما الذي جاء الشرع بأنه يبتعد عنه ويجتنب، فيمتثل الإنسان ما أمر الله تعالى به ورسوله وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله فيكون عمله مطابقا للكتاب والسنة ويكون عمله مبنيا على اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا فواجب الشاب وغير الشاب أن يكون منهجه وأن يكون حريصا أن يكون منهجه على وفق الكتاب والسنة، وأن يكون حريصا على معرفة ما جاء في الكتاب والسنة ليكون شائرا الله عز وجل على بصيرة، فتكون عقيدته مبنية على اتباع ويكون عمله مبنيا على اتباع، لا يضل في عقيدته ولا يضل في عمله، وإنما يكون مهتديا في عقيدته وعمله ولا يكون مهتديا في عقيدته وعمله إلا إذا اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وسار على ما سار عليه السلف وهذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم. وعلى طالب العلم وأن كان شابا أو غير شاب أن يحرص على سلوك هذا المسلك، وأن يحذر من أن يقع في المناهج المنحرفة والآراء المختلفة التي لم توفق لأن تكون على هذا المنهاج وأن تكون على هذا المسلك القوي الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أعظم ما يعنى به وما يسمى به التوحيد والعقيدة الصافية النقية المستمدة من الكتاب والسنة، فهي التي يحرص على تعلمها وعلى تعليمها وعلى تفقيه الناس فيها، لأن الناس إذا تفقهوا في التوحيد يكونون عبد الله عز وجل على بصيرة ويكونون ساروا إلى الله عز وجل على بصيرة. فمنهج الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام وأنهم يعنون بعبادة الله عز وجل ويعنون بما يقرب إلى الله عز وجل ويعنون بإخلاص العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المنهج القويم الذي من أخذ به فإنه يظهر بسعادة الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه فإنه بحسبه يعني يخسر ويحصل التفاوت بالخسران بحسب القرب والبعد من المنهج الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فواجب المسلم وأن كان شابا غير شاب أن يكون حريصا على معرفة ماذا قال الله وماذا قال رسوله، ما هو الحكم الفلاني، ما هو الحكم في المسألة الفلانية، ما هو الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، ما هو الدليل الكتاب والسنة على المسألة الفلانية. هكذا يجب أن يكون المسلم على هذه الطريقة، يحرص على معرفة الحق والهدى ليسير الله عز وجل بصيرة، لأنه لا يسلك مسلك السلف الصالح إلا إذا عرف طريقتهم وعرف منهجهم، وطريقتهم ومنهجهم إنما تعرف بالتعلم والتفقه في الدين وبالرجوع إلى العلماء الذين عندهم معرفة في الدين والذين عندهم تمكن في معرفة دين الله عز وجل، فيرجع طالب العلم إليهم يستفيد منهم ويتعلم منهم. هذه وصايا أربع للشباب وهي لغير الشباب أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يسير الله عز وجل على بصيرة، وأن يكون على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل الأنبياء ورسله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ على هذه الوصايا خير الجزاء، فلقد جمع فأوعى. أما بالنسبة للأسئلة فهي كثيرة جدا، ولكنني أشعر أن عقارب الساعة لاحقني نظرا لضيق الوقت، لأن الشيخ لم فاضل على سفر بعد صلاة العشاء، ولذلك معذرة عن عرض بعض الأسئلة، لأنني أجد أن بعض الأخوة ملحون في عرض أسئلتهم، والبعض يطلب عدم حذفها، لكنني أجد أنني مضطر إلى ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر مع شيخنا الفاضل حتى نعرض عليه أسئلتكم المفضلة، ولذلك سنحرص على عرض الأسئلة التي تتعلق بالموضوع الذي طرحه شيخ الفاضل. هذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، كيف يستطيع المرء أن يصل إلى درجة التقوى، وما هي الوسائل المعينة على ذلك، جزاكم الله خيرا؟
أنا بينت في المحاضرة أن تقوى الله عز وجل تكون بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في دين الله عز وجل، بحيث يعرف الإنسان المأمور فيتقي الله بفعله، ويعرف المحظور فيتقي الله بتركه، لأنه كما أشرت آنفا أن التقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وتلك الوقاية إنما تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله. فتقوى الله عز وجل تحصل للإنسان بأن يعرف الحق والهدى بالتعلم لذلك، وأن يمتثل ما أمر الله به ونهى وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإيجاز بأن يعرف الحق، فيسير الله عز وجل وفق ذلك الذي عرفه من الحق، فيمتثل المأمورات وينتهي عن المحظورات. فهذه هي التقوى، وهذه هي الوسائل التي توصل إلى التقوى، وهي معرفة الحق والهدى للسير إلى الله عز وجل وفقا لذلك الحق والهدى، وهي إما أوامر وإما نواهي وإما أخبار، فالأخبار تصدق والأوامر تمتثل والنواهي تجتنب، وأن تكون العبادة لله عز وجل وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تكون مبنية على بدع وعلى محدثات ومنكرات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما تكون مبنية على وفق الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا قلت إن طالب العلم عليه أن يحرص على معرفة الدليل في المسائل المختلفة، ليكون بذلك عارفا بالحق من مصدره ومن منبعه، ويكون بذلك أيضا عبد الله على بصيرة وعلى حق وهدى. ولهذا قلت إن أساس دين الإسلام مبني على قاعدتين: إخلاص العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله. تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بمعرفة الأوامر والنواهي، لتمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي. ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع أن يحصل أسباب التقوى بالابتعاد عن جلساء السوء ومجالسة الأخيار الطيبين الذين يعينونه على نفسه والذين يكونون عونا له على طاعة الله. فهذه من أسباب تقوى الله سبحانه وتعالى، من أسباب تقوى الله عز وجل مجالسة الأخيار ومجالسة الناس الطيبين والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن هذا من أسباب تحصيل من الوسائل التي توصل إلى كل إنسان يحافظ على تقوى الله ويلازم تقوى الله فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. نعم.
أثابكم الله. هذا السائل يسأل فيقول: كيف يعرف المسلم أنه من أهل التقوى؟
يستطيع أن يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى إذا عرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة، فإذا عرضها على الكتاب والسنة ورأى أنها مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة فإن هذا هو الدليل على أنه من أهل التقوى وعلى أنه استفاد. إذا عرض أقواله وأفعاله على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يمتثل المأمورات وينتهي عن المنهيات استجابة لأمر الله ورغبة في ثواب الله وخوفا من عقاب الله، فهذا هو الذي به يعرف الإنسان أنه من أهل التقوى. ثم أيضا يكون يعني إذا عمل الأعمال الطيبة يكون بعدها خيرا منه قبلها، فيكون يعني يزداد بصيرة ويزداد هدى ويزداد تقى.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي وصيتك للشباب اللي التزموا بشرع الله وأدوا ما أمرهم الله ثم بعد ذلك انتكسوا بعدما كانوا ملتزمين والعياذ بالله؟ ما هي الوصية لهم وما هي الوصية لنا؟ هل يجب علينا أن نزورهم وننصحهم أم نقطع العلاقة معهم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
أولا فيما يتعلق بالشباب المسؤول عنهم وهم الذين كانوا على التزام واستقامة ثم انحرفوا، فهذا والعياذ بالله ضلال بعد هدى. ولكن الواجب على من له بهم علاقة أن يحرص على ردهم إلى الصواب وإلى ردهم إلى الجادة. هم تنكبوا الجادة وحادوا عن الجادة، ولكن على إخوانهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على هدايتهم وأن يرغبوهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه، وأن الإنسان كونه يكون على هدى ثم ينحرف عنه هذا خذلان، وأن الواجب عليه إذا ظفر بحق وهدى أن يستمر عليه وأن يدوم عليه حتى يتوفاه الله، وأن يحذروهم من أن يفاجئهم الأجل ويحصل لهم الموت وهم ناكبون عن الحق والهدى. فمن حق إخوانهم عليهم أن يعنوا بردهم إلى الجادة وأن يحرصوا على الأخذ بأيديهم إلى أن يعودوا إلى الصراط المستقيم، ما يتركونه، لا يتركون، وإنما يذهب إليهم لينصحوا وليرشدوا وليبصروا وليبين لهم خطورة ما هم فيه من الانحراف ومن الوقوع في المحرمات، لأن الموت إذا فجأهم وهم على حالة سيئة فأمرهم خطير. ولكنهم إذا بصروا بما هم عليه من المنكر وما يعود ذلك عليهم من الخسران في الدنيا والآخرة، وبين لهم أن لزومهم الجادة هو سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة وأخذ على أيديهم أعانهم إخوانهم الذين هم الجلساء الطيبين فإنهم يستفيدون منهم بإذن الله، فلا يتركون ولا يعرض عنهم، وإننا يزارون ويتصل بهم في الأخذ بأيديهم لا للرضا بما هم عليه أو للانبساط معهم وهم على ما هم عليه من الضلال، وإنما لدعوتهم إلى أن يرجعوا إلى الصواب ودعوتهم إلى أن يرجعوا من حقه الهدى. فإن من ظفر بحق عليه أن يحرص على الإبقاء عليه وعلى الاستمرار عليه، ومن وفق لحق ثم انحرف عنه فعلى من كان موفقا أن يحرص على رده إلى الصواب وأن يحرص على رده إلى الهدى. ومن المعلوم أن سورة الفاتحة مشتملة على دعاء عظيم في آخرها وقوله اهدنا الصراط المستقيم، فالإنسان بحاجة إلى الصراط المستقيم، بحاجة إلى التثبيت على ما كان عليه من الحق والهدى، وعلى أن يحصل المزيد من مما يقربه الله عز وجل، فيكون سائلا الثبات على الموجود وعلى تحصيل ما ليس بموجود. فهؤلاء الذين انحرفوا من كان موفقا عليه ان يحرص على الاستمرار على ما كان من حق الهدى، وان يحرص ايضا على رد هؤلاء الى الصواب وان يدعوهم الى الحق ولا يتركهم فيصيرون فريسة للشيطان ويصيرون الى الضياع والى البعد، بل يقربون ويرشدون ولا يبتعد عنهم فيبقون في عماهم وفي ضلالهم، وإنما يؤخذوا بأيديهم إلى الحق والهدى، والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أصابكم الله كثير من الإخوة في أسئلتهم يعبرون عن حبهم للشيخ في الله ويطلبون من فضيلة الشيخ أن يكرر زياراته المباركة أو زياراته المباركة إلى مثل هذه البلدة الطيبة. وهذا السائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم في من يقول لا أريد أن أتزوج حتى أتفرغ لطلب العلم علما بأنه إنسان مستطيع للزواج؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم أجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وثانيا فيما يتعلق بالزيارات، أرجو أن يوفقني الله عز وجل لما يحصل به المطلوب متى يسر الله ذلك. أما السؤال عن هذا الشاب الذي لا يريد أن يتزوج ليتفرغ لطلب العلم، فأنا أقول له إن الزواج لا يعوق عن طلب العلم، بل هو يساعد على طلب العلم، لأن الإنسان إذا كان غير متزوج فإن نفسه تكون مشغولة ويكون باله مشغول ويكون ما عنده من الشهوة وما عنده من القوة تشغله، ولكنه إذا تزوج ووفر بزوجة فإنه يحصل له ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث من إحصان فرجه وغض بصره، فيكون بذلك متفرغا للعلم. ومن المعلوم أن كثيرا من طلبة العلم جربوا هذا وعرفوا هذا وجدوا أن زواجهم أعانهم على طلب العلم، لأن بدل ما يكون الإنسان ذهنه بين تحصيل العلم الذي يفيده وبين التفكير في ما تشتهي نفسه وما تميل إليه نفسه، وقد يتطلع إلى الحرام وقد يفكر في الحرام، فكونه يبادر إلى الزواج يكون هذا عونا له على طلب العلم. لا تنافي بين العلم وبين الزواج، بل الزواج هو في الحقيقة يعين على طلب العلم، لأن لأن البال بدل ما يكون مشوش ويكون التفكير دائما وأبدا في تلك الشهوة التي جعلها الله في الإنسان يكبحها هذا الزواج ويكبحها بتزوج، لأنه بذلك يكون أعف نفسه وتفرغ لطلب العلم ولم يوجد عنده ما يحصل به التشويش عليه. فهذا شيء مجرد، طلب العلم لا يعود الزواج لا يعوق عن طلب العلم، بل هو في الحقيقة يساعد على العلم. والعلماء الذين حصلوا ما حصلوا من العلم هم متزوجون، والنادر فيهم غير متزوج، ولكن الأكثرية هم المتزوجون. وإذا فالعلم لا، فالزواج لا يعوق عن العلم، بل هو يساعد على طلب العلم. فأنا أقول إن كل من كان قادرا على الزواج عليه أن يأخذ بوصية الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنه يعف نفسه ويحسن خرجه ويغض بصره، وفي نفس الوقت أيضا يحصل ما أرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من تكثير هذه الأمة ومن وجود مؤمنين يعبدون الله عز وجل على بصيرة، فيكونون يكثر بهم عدد الأمة، وأيضا يكونون للإنسان بعد وفاته يصل إليه برهم وثوابهم دعاؤهم وإحسانهم إليه. فإن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولو ولد صالح إنما يأتي عن طريق الزواج.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم الوصية الثانية وهي التفقه في الدين، ولكن قد يشكل على بعض طلبة العلم بعض المسائل الخلافية والتي قد يصعب الترجيح فيها، فهل يلجأ طالب العلم هنا إلى حديث سك قلبك، وما هو الضابط في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
أولا، الإنسان إذا كان عنده تمكن من البحث وقدرة على البحث والوقوف على الأدلة ومعرفة المآخذ ووجوه الأدلة، فإن الإنسان يعنى بمعرفة الحق والهدى. وإذا ما استطاع فعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويرجع إلى من هو أعلم منه ويستفتيه، هذا هو الواجب، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان، بحيث يكون الإنسان إذا كان متمكنا فإنه يبحث ويجتهد ويعنى بمعرفة الأدلة، وإذا كان غير متمكن فإنه يسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو الطريق الذي يفعله الإنسان. وإذا كان الأمر من الأمور المشتبهة فالاحتياط هو في ترك المشتبهات. إذا دار الأمر بين يعني شيئين، يعني اشتباه، يعني فيه اشتباه هل هو حلال أو حرام، فإن الإنسان يترك الشيء تورعا وتنزها، هذا هو الذي فيه السلام. وجاء في الحديث حديث النعمان المشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن الأمور المشكلة التي لا يستطيع الإنسان الوصول إلى معرفة الحق فيها، فإن عليه أن يرجع إلى من هو أعلم منه ويستفيد، وعند ذلك يستفيد من علم غيره ومن توجيه غيره ودلالة غيره إلى الحق والهدى.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، يوجد في مدينتنا تلك نشاط للصوفية، حتى أن لهم أئمة في بعض المساجد، وحينما يباح ذلك الأئمة من إمامتهم ويطلب من بعض طلبة العلم أن يتولوا الإمامة، فإنهم يعتذرون بحجة الخوف من الرياء، أو أن الإمامة تشغلهم عن البحث أو عن الذهاب خلف دروس العلماء أو أن الإمامة ارتباط، ما نصيحتكم لأولئك وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن إمامة المساجد إذا لم يتولاها من فيهم خير ومن عندهم علم فإنه يتولاها غيرهم ممن لا يكون كذلك. وإذا فاعتذار يعني بعض من يصلحون للإمامة عن الإمامة هذا يعني لا ينبغي ولا يصلح، يعني ببعض الحجج مثل كونه يعني خوف من الرياء، هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يبتعد عن الخير، وهذه من المداخل التي يدخل بها الشيطان على الإنسان، لأنه يعني يعوقه عن العبادة بحجة أنه قد يكون فيها رياء، أو يعوقه عن عمل أو يمنعه من عمل بحجة أنه يعني خوفا من الرياء. إذن كل عمل من الأعمال إذن يمكن أن يكون كذلك، وإذن فالإنسان يقدم على الخير ويبتعد عن الأمور الضارة مثل الرياء وغيره. وكما قلت هذا من مداخل الشيطان على الإنسان، يعني يمنع عنه الخير لبعض الحجج الواهية التي قد يتعلق بها وتكون سببا في ترك يعني ما يمكن أن يقوم به من فعل الخير. أما كون يشغل عن بعض الدروس وعن كذا، فالإمامة هنا كما هو معلوم يمكن الإنسان يعني في بعض الأحوال وفي بعض الأيام أن يتغير ويريد من يصلح للإمامة ويكون بذلك حافظ على نفسه من أن يقع في أيدي من لا يصلح للإمامة، وفي نفس الوقت أيضا ما فاته ما أراده من حضور بعض الدروس أو حضور بعض المحاضرات التي تحصل في بعض المساجد وبعض الأماكن. وإذا فنصيحتي أن من كان أهلا للإمامة ومن يرجى أن يكون في إمامته نفع وفائدة أن يأخذ وأن يقدم على هذا العمل الذي هو إمامة المسجد وإفادة الناس، لأن هذا من الأسباب التي تعين الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل، وأيضا تمكنه من أن يفيد غيره وأن ينفع غيره، وفي نفس الوقت أيضا تحول دون أن يصل إلى المكان من لا يستحق المكان، ومن يكون هو في نفسه عنده شيء من النقص ومن يخشى على غيره منه. فالذي ينبغي هو الحرص على فعل الخير، ومن ذلك إمامة المساجد لما فيها من النفع ولما فيها من الفائدة له ولغيره، ولما فيها أيضا من عدم تمكين من لا يصلح الإمامة من الإمام، لأن الناس لابد لهم من يصلي به، لا يمكن أن المساجد تخلو من أئمة، وإذا لم يتولاها الذين فيهم خير وفيهم نفع يتولاها أناس آخرون، وهذا لا ينبغي. فعلى على من عنده تمكن وعنده الأهلية أن لا يتأخر عن أن يفيد نفسه ويفيد غيره، عن أن يسعى فيما في فائدته وما في فائدة غيره، وذلك بتولي الإمامة حيث فيها يفيد ويستفيد ويحول دون أن يصل إليها من لا يفيد بل قد يضر غيره وهو متضرر في نفسه. نعم.
وهذا يسأل سؤال حول الإمامة فيقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ما هي الأشياء التي يضمنها الإمام وهل الأركان داخلة في ذلك؟
نعم، الإمام ضامن يعني معناه أن عليه أن يأتي بالصلاة على أحسن الوجوه وعلى أتمها، لأنه إذا حصل نقص فالنقص عليه والفائدة لهم، وإذا حصل كمال فهو لهم له ولهم. وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما حفر في داره في زمن الفتنة التي حصلت في نهاية خلافته رضي الله عنه وأرضاه، جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال رضي الله عنه: إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وكذلك جاء في الحديث في الأئمة الذين يصلون ويؤخرون الصلاة، فقال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. وإذا فالإمام يعني عليه أن يؤدي الصلاة على أتم وجه وعلى أكملها، وإذا كان محسنا فيها فالإحسان له ولغيره، وإذا كانت الإساءة فإنها عليه وليست على غيره.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ، قد استأجرت محلا تجاريا لمدة سنة في أحد الأسواق التجارية بمبلغ معين، وبما أنني لا أستطيع القعود على ذلك المحل أجرته على أحد الإخوة هنا مقابل أنني آخذ منه مبلغا شهريا كفائدة لي، لأن المحل بإسمي وعلى مسؤوليتي، فهل يجوز لي ذلك أم أدخل معه كشريك في الربح والخسارة سويا؟ وجزاكم الله خيرا.
ما أعرف إيش يعني الذي اتفقنا عليه في الأول، إيش هو؟
هذا يكون المحل يشغل شخص آخر وهو يأخذ أجرة على اسم فقط،
يعني لا، هذا لا يصلح. يعني الإنسان يعني كونه يعني يأخذ الشيء باسمه ثم يعني يوليه غيره ويأخذ شيئا مقابل، يعني يكون الشيء باسمه، هذا لا يصلح. وإنما عليه أن يشتغل، إذا أخذ الشيء باسمه فإنه يتولاه بنفسه أو يتخلى عنه، يتولاه بنفسه أو يتخلى عنه، وذلك الذي سيحل محله يأخذ شيئا باسمه، يأخذ شيئا باسمه. أما كونه يأخذ محلات باسمه ثم يعطيها الغير ليستغل يعني اسمه ويأخذ فائدة من وراء ذلك، فهذا لا يصلح. وإنما الطريقة المستقيمة أنه يأخذ الرخصة لنفسه ثم يعمل بها، وإذا يعني جعل يعني له شركة أو كان له شريك يعني في يعني في أما على سبيل المضاربة أو على سبيل المشاركة التامة، فالشركات المشروعة الإنسان إذا قدرها هذا أمر سائر. وأما كونه يأخذ محلات باسمه ثم بعد ذلك يعطي اسمه أو يعطي الترخيص الذي حصل باسمه ويأخذ فائدة على ذلك الترخيص دون أن يكون يعني عليه شيء من الكلفة ودون عليه أن يكون عليه شيء من المشقة، فهذا لا يسوغ ولا ينبغي لك.
نعم أسعدكم الله. هذا يسأل فيقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما هو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ وهل ما يعمله النساء اليوم من نزع العباءة من الوصول إلى بيت الجارة هو من هذا الباب أم لا؟ أفيدونا فجزاكم الله خيرا.
الذي يبدو من الحديث أن ليس هذا ليس من هذا القبيل، لأن يكون المرأة يكون عليها ثياب ساترة ويكون عليها عباءة فتنزع هذه العباءة وتجلس، أنه ليس من هذا القبيل. وإنما المقصود من ذلك التكشف والتعري، وما إلى ذلك مما يترتب عليه مضرة. هذا هو الذي يعني يفهم من معنى الحديث. أما كون المرأة عليها ثياب ساترة وعليها عباءة وراء ذلك ثم تضع هذه العباءة لتخفف منها فهذا لا يدخل فيما يبدو تحت معنى هذا الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما الممنوع هو الشيء الذي فيه محذور والشيء الذي فيه تعري وتكشف. ومن المعلوم أن العباءة لا يحصل معها تعري وتكشف وإنما هي ستر وراء ستر, يعني ساتر وراء ساتر. فإذا وضعت في وضعتها المرأة عند جارتها التي جارتها لا يقال أن هذا داخل تحت نهي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة جار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع.